الدرس السابع من شرح شيخنا داعية البار وهبان ابن مرشد الموضعي حفظه الله تعالى لكتاب تعظيم العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نتكلم على طريقة طيبة لتلقي العلم والحرص عليه حتى يكون الشخص صاحب ملكة في الطلب. الطريقة في طلب العلم والمنهجية الصحيحة في الطلب إن قام بها طالب العلم حقق أمورا، منها أنه ينال العلم في وقت قصير، ينال علما غزيرا وفي وقت قصير، وأيضا يكون قائم على أساس صحيح في الطلب خلاف من لم يكن عنده الأهلية والتأسيس فيكون هشا في باب العلم. أيضا الطريقة الصحيحة في الطلب تجعل الطالب للعلم يقدم الأمور المهمة في الطلب وفي التلقي. وأيضا الطريقة الصحيحة في الطلب تجعل الطالب يكون صاحب ثقة في نفسه، أنه صاحب ملكة علمية. وأيضا الطريقة الصحيحة في الطلب تعطيك قوة علمية قوية وتحقق ما لم يحققه غيرك في وقت طويل. ولكن قبل أن تبدأ بالطريقة الصحيحة في الطلب لا بد أن تحرص على الإخلاص لله سبحانه وتعالى والاتصاف بآداب العلم، وكلما ازددت علما فزد تواضعا، لأن هذه من الأمور التي تجعلك موفقا ومبارك لك في العلم. إذا حرصت على الطلب وعندك هذه الصفات المذكورة قبل، بخلاف لو ذهبت عنك هذه الصفات فقد تحرم الخير الكثير. وأيضا احذر بطلبك للعلم الذنوب والمعاصي، فغالبا ما يوفق من ارتكب الذنوب والمعاصي وأصر عليها ولم يتب إلى الله منها. وطالب العلم في ابتدائه الطلب بعد هذه الأمور المذكورة قبل لا بد أن يحرص على الخطوات الصحيحة في الطلب. فقبل أن تبدأ استشر معلمك وخذ بتوجيهاته وبنصائحه، ولا تقتر بنفسك وتنفرد. فإذا انفردت بنفسك واقتررت بنفسك غالبا ما تنال الخير وتبقى في تخبط. فخذ التوجيهات واستشر واستنصح وادع الله عز وجل واقبل عليه بالدعاء والثناء حتى يرزقك العلم النافع. طلاب العلم على حالتين في الطلب. الحالة الأولى طالب علم يبتدئ الطلب من الصفر، بمعنى لا يعرف يقرأ ولا يكتب، هذا من البداية. والقسم الثاني عنده قراءة وكتابة ومعرفة للشيء مما يحتاج إليه من الأساسيات، وهذا سيأتي الكلام حوله. فقبل الابتداء بهاتين الحالتين احرص أن تتلقى العلم الشرعي على من صح معتقده وسلم منهجه وظهر مقصده، واحذر أن تطلب العلم عمن لم يتصف بمثل هذه الصفات. احذر أن تطلب العلم عندك، فالعلم نفيس والعلم عزيز، فلا بد من هذا. تجنب طلب العلم عندما تتربى عنده على الطعن والقدح والازدراء في حملة العلم، في حملة الشريعة. تجنب طلب العلم عند من علم منه الدعوة إلى تحزبات تفرقات غير ذلك. تجنب العلم عند من علم منه عدم العبادة الصحيحة والمعتقد السديد القويم، فإن هذه أساسيات مهمة لا بد لك منها. معنا القسم الأول وهو من لا يعرف يقرأ ولا يكتب، هذا طالب علم يريد العلم لكن لا يقرأ ولا يكتب. بعد العوامل الأولى احرص أن تبذل جهدك في الوصول إلى تعلم القراءة والكتابة ليكن هذا الشيء أساسي عندك، هو أن تتعلم القراءة والكتابة حتى تقرأ قراءة صحيحة وتكتب كتابة صحيحة. هذه من الأساسيات لك، وهي معرفة القراءة والكتابة. لا تهتم بكثير من الكتب قبل أن تراعي أهمية معرفة القراءة والكتابة، فابذل ما بوسعك أن تتعلم القراءة والكتابة في أقرب وقت، واحرص على الدراسة على يد من يعلمك القراءة والكتابة. هناك كتب تعلم القراءة والكتابة، منها القاعدة القراءة والكتابة، وهكذا القاعدة النورانية. هذه من الكتب الطيبة التي يتعلم الشخص فيها القراءة والكتابة، وابذل ما بوسعك في تكرار ذلك على نفسك حتى تتعلم بسهولة تقرأ وتكتب. أيضا احرص أن تتعلم قواعد الإملاء، دي تعتبر أمور مهمة لك، أنت الآن قادم على مشروع الطلب، قواعد الإملاء احرص أن تتعلمها لتقرأ أو تكتب. هذا أيضا من الأمور الطيبة التي لا ينبغي لك أن تتهاون فيها. وهكذا احرص في هذه المرحلة أن تتحلى بالصبر، لأن باب القراءة والكتابة يحتاج إلى جهد، فلا عليك أن تقرأ لنفسك في كتاب، تقرأ من المصحف، تقرأ كل ما رأيت، احرص على قراءته حتى تتقوى بالقراءة. احرص على أن تكتب كتابة باستمرار. ما ننبه عليه، احرص من بداية أمرك بارك الله فيك أن تكتب باليمين. بعضهم يتساهل اكتب بالشمال، هذا خطأ، اكتب يا أخي باليمين، عود نفسك الكتابة من أول وهلك باليمين، وهذا هو الأصل، أعني الكتابة والعطاء والأخ يكون كله باليمين، فلا تتساهل كتابة بالشمال، والمطلوب أن تجاهد نفسك على ذلك من أول وهلة. هذه المرحلة الأولى. مرحلة ثانية لابد منها، وهذا يكون الآن لمن لا يقرأ ولا يكتب وتعلم القراءة والكتابة، أو هو يقرأ ويكتب قبل أن يدخل في الطلب. نقول إذن هذه لك الآن، ادخل في هذه الكتب، في هذه الدروس التي تحتاج إليها. الأمر الأول، احرص أن تقرأ القرآن على يد معلم متقن، أن تحفظ القرآن، وابذل ما بوسعك أن تقرأ القرآن عند معلم متقن. لا تستعجل تقول أنا أريد أن أنتهي من الجزء الأول والثاني والثالث، لا، ما هي المسألة الانتهاء، المسألة هي كيف قرأت، هل قرأت الصفحة قراءة صحيحة أم لا، هل أتقنت الجزء إتقان صحيح أم لا. فقرأ عند معلم متقن يحرص عليك ويحافظ على قراءتك. أيضا احرص أن تقرأ التلقين، تلقين القرآن قراءة صحيحة المعروف بالتطبيق تلقين، احرص أن تقرأه أيضا وأن تبذل ما بوسعك، لأنه تأتي أحيانا من القرية، من المدينة، من بلادك، واللهجات تختلف، هذا لهجته كذا واللسان هذا كذا، فيحتاج أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة وأن يبقى في وقت طويل حتى يتريض اللسان إلى القراءة الصحيحة. هذا أمر مهم لا بد من التنبه له، هو أن تقرأ القرآن قراءة صحيحة. لو تبقى في الفاتحة أسبوع إلى شهر إلى شهرين حتى تقرأ القراءة الصحيحة، أعتبر أن هذا وقت قصير، فلا تستعجل، الغرض هو القراءة الصحيحة. اقرأ الجزء القراءة الصحيحة ولا تستعجل فيه، تقرأ إلى الجزء وتقول تأخرت فيه أو أخرني فيه، لا، اقرأ القرآن القراءة الصحيحة ولو تبقى في وقت طويل في الجزء أو في الجزئين في الثلاثة إلى آخره. أيضا احرص على علوم آلات القرآن مثل التجويد، ككتب التجويد المؤلفة في ذلك، هناك كتب كثيرة ينصح بها العلماء، منها التحفة المعروفة بتحفة الأطفال، انظر لها شرح طيب مختصر وخذه على يد معلم فاهم مدرك، وهكذا أيضا لا بأس بأخذ التدرج بعده كتاب وراء كتاب في باب التجويد. مثلا إذا انتهيت من التحفة بالإمكان تأخذ الجزرية، هناك أيضا كتاب المختصر للشيخ عبد الرحمن السقاف وفقه الله، المغني المعروف بالمغني، هذه كتب طيبة أن تمشي عليها. وهكذا لا بأس أيضا الملخص المفيد، هذا كتاب طيب أيضا في تدريسه، وإن كان في هذه الكتب والترقي فيها كل مدرس له وجهة فيه، لكن الغرض هو أخذ أكبر عدد في باب التجويد، ويكون هذا بالتسلسل، لا تأخذ الكتاب الكبير قبل الصغير، بل خذه بتسلسل حتى تصل إلى مستوى طيب. أيضا احرص أن تقرأ بالقراءة التي عليها أهل بلدك في القرآن الكريم، فمثلا عندنا في اليمن قراءة حفص عن عاصم، اتقنها، وإن أردت أن تدخل بعدها في القراءات الأخرى فلك ذلك، لكن ابدأ اتقن الرواية التي في بلدك صلي الناس بها ويقرؤون. وهكذا أيضا في هذه المرحلة احرص على أن تقرأ الكتب النافعة والكتب القويمة في علم التوحيد والعقيدة، احرص أن تقرأ ذلك على يد متقن. فمما ينصح به العلماء في البداية في باب التوحيد الأصول الثلاثة للإمام المجدد رحمة الله عليه، تأخذها تدرسها على يد مدرس متقن، ولا عليك ألا تستعجل في الكتاب متى انتهي، لا، خذ الكتاب وأتقنه، وخذ بعده القواعد الأربع أو الأصول الستة، وهكذا يأتي بعدها دور القول المفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي رحمة الله عليه، خذ هذا الكتاب وادرسه، ولا تستعجل في التنقل من كتاب إلى كتاب حتى تتقن الكتاب الأول، وحتى تعلم من نفسك أنك هضمته، وتعلم من نفسك أنك قادر على تدريسه. إذا أردت أن تعرف هل عندك قدرة على تدريسه، إن وجد ذلك بملكة وقوة فالحمد لله. أيضا كتاب التوحيد للإمام المجدد رحمه الله، خذ هذا الكتاب وادرسه وطالع الشروحات له، وهكذا أيضا كشف الشبهات له رحمه الله، ونواقض الإسلام له أيضا رحمه الله، كل هذه كتب التوحيد أنت بحاجة إلى معرفتها وإتقان محتوى هذه الكتب. يأتي بعدها دور كتب أخرى، إما شروحات لها كالفتح فتح المجيد، وإما كتب أخرى ينصح بها العلماء كتجريد التوحيد للمقريزي رحمه الله وغيرها من الكتب التي تعتبر في باب التوحيد. إلا أنك إذا أتقنت هذا وحرصت عليها نلت بحمد الله رب العالمين شيئا يعتبر من الأساسيات في باب الطلب. ثم يبتدئ الطالب بعد هذه المرحلة بأخذ مراحل أخرى ينصح بها العلماء. بعد الأخذ في هذا الباب بالإمكان للطالب أن يأتي إلى دروس في فنون أخرى، لأن إتقان الأصول مهم، لهذا يقولون من لم يتقن الأصول حرم الوصول. إذا لم تتقن الأصول ستحرم أن تصل إلى المراتب العالية الكبيرة. وهذه من النصائح التي ينصح بها العلماء رحمة الله تعالى عليهم. ثم بعدها بالإمكان أن الشخص أيضا يأخذ في باب العقيدة كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام رحمه الله، ويحرص أن يتقن المتن إن قدر على حفظه، هكذا أن ينظر إلى الشروحات القيمة فيه، يدرس الكتاب على يد معلم متقن، ثم لا بأس أن يقرأ له شروحات وأن يحرص على المطالعة والنظر قبل الدرس وبعد الدرس. ويفضل أيضا للطالب أن يكون يقرأ الدرس قبل أن يحضره على يد المدرس، لأنه سترد عليه إشكالات كثيرة، فيقرأ الدرس حضر الدرس في نفسه قراءة سريعة، فما أشكل عليه في الدرس سأل المعلم حتى يخرج بثمرة. وهكذا له بعدها يأتي إما إلى الطحاوية أو الحموية، قواعد المثلى أيضا، هذه كلها من الكتب الطيبة في هذا الباب. قس عليها بعدها التدمرية، هذه كلها في العقيدة في الأسماء والصفات كما هو معلوم. أيضا يحرص الطالب بعد الانتهاء من هذا أنه يأخذ أيضا من علوم الآلة العلوم الأخرى، وذلك يذكر العلماء من علوم الآلات علم النحو، علم النحو. وعلم النحو هناك كتب طيبة فيه ألفت يبتدئ بها الطالب المبتدئ، منها المقدمة الآج الرومية، فلا بأس للطالب أن يأخذ إذا وجد معلم مثلا يبدأ بالمتن ويشرحه شرحا سهلا للطالب حتى يحفظ الطالب المتن مع تعليقات يسيرة عليه، ثم يأتي بشرح سهل له. هناك شروحات طيبة لهذا المتن، منها الشرح الممتع، هذا شرح نفيس وسهل لا بأس أن الطالب يبتدئ به، وله بعدها يأخذ إما الحلل الذهبية إما التحفة الأصابية، كل من الشروحات التي مناسبة بعد أخذ المتن بطريقة سهلة. فإذا انتهى من هذا انتقل في النحو إلى المتممة وينظر شرحا مناسبا لها، وإن قدر أن يأخذ الطريقة الأولى وهي تعليقات يسيرة على هذا المتن، ثم ينظر أقرب شرح يسير له بعد أخذ المتن بصورة سهلة تعليقات يسيرة، ثم يأخذ المتن ثم يأخذ شرحا طيبا له. بعدها يأتي القطر لابن هشام رحمه الله، وهذا من الكتب المهمة، وليس عيبا أن الطالب يدرس الكتاب مرتين وثلاث وأربع وخمس، العيب أنك ما فهمت الكتاب. فرق بين الأمرين، شخص ما يفهم وهو يبذل الجهد في الفهم، هذا ما هو عيب فيه، ما هو عيب فيه أبدا. العيب هو أن الطالب يتساهل ما يبالي فهمت أو ما فهمت، هذا العيب. لكن ما فهمت الدرس هذا عده كرره، فهمت الكتاب الحمد لله، ما فهمت أعد دراسة الكتاب مرتين وثلاث وأربع وخمس. ذكروا أن الشيخ مقبل رحمة الله عليه درس القطع سبع مرات حتى أتقنه، سبع مرات، ما هو عيب أنك تأخذ الكتاب مرتين وثلاث وأربع وخمس ست وسبع، ما هو عيب هذا، العيب أنك لا تحرص على أن تفهم الكتاب، هذا هو العيب. فبعد القطر لا بأس أن الشخص يأخذ إما الألفية لابن مالك، هو من الكتب المهمة في هذا الباب مع شرح لها، والطريقة لا بأس أن تأخذ بالطريقة الأولى، إما أن المدرس يأخذ تعليقا يسيرا لهذا المتن وهو الألفية حتى إن قدر الطالب أن يحفظها حفظها بأبيات كل يوم أبيات يسيرة حتى يتقن، ثم يأخذ شرحا طيبا لهذه الألفية كشرح ابن عقيل، هناك أيضا شرح سهل للشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه. هذه ككتب في باب النحو، هناك أيضا كتب لا بأس بأخذها في باب الصرف وهكذا في باب البلاغة في بابها، منها ما يذكره بعض العلماء من العلوم في باب علم الصرف ينصحون به أو بقراءته ومطالعة له والإتقان له على يد مدرس، له كتب طيبة في هذا يذكرها بعضهم، منها نزهة الطرف للميداني رحمه الله، ذا أيضا كتاب يذكرون أنه كتاب طيب في بابه، فلا بأس أن يأخذ الطالب هذا وهكذا لمح الطرف للشيخ شملان وغيرها من الكتب المعروفة في هذا الفن. ثم يأخذ الطالب أيضا من الأمور المهمة في هذا الباب علم المصطلح، كتب مهمة تدعو بها الطالب في هذا الفن، وهنا كتب ينصح العلماء بالتدرج فيها، فمما ينصحون به ويقولونه هناك كتب تعتبر بدائية، منها مصطلح الحديث للشيخ ابن عثيمين، كتاب طيب مسهل في بابه، ويأتي بعده البيقونية مثل البيقونية، واختر لها شرحا طيبا يكون مناسبا لهذا المتن حتى يسهل عليك الفهم في هذا الباب. هذا أمر مهم أن تختار الشروحات المفيدة المناسبة للحال، ولا بأس، كل هذا يعود للمدرس والذي يختار لك الشرح الذي يراه مناسبا له ثم يوجهك به حسب ما يراه. وبعدها هناك كتاب للشيخ المبارك محمد بن موسى حفظه الله، هو كتاب الملخص النفيس المختصر، هذا كتاب أيضا من الكتب النفيسة كاسمه، لا بأس للشخص أن يأخذه لأنه أتى بالتعاريف أتى بعض الأمور المهمة التي يحتاج إليها الطالب في البداية، وهكذا بعدها يأخذ الباعث الحديث مع تعليقات له، هناك تعليق للشيخ مقبل رحمة الله عليه، شرح طيب للكتاب، وهكذا الموقظة للإمام الذهبي ينظر شرحا نفيسا له، يأتي بعدها النزهة لابن حجر، ويتدرج بعدها حسب ما يوجه به معلمه، إما التدريب تدريب الراوي أو التقليد والإيضاح كما سمعت. هذا في باب علم المصطلح، وأيضا هناك في باب علم أصول الفقه، هذه مهمة للطالب أن يتنبه لها، ومن أحسنها للمبتدئ الأصول من علم الأصول للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وله شرح نفيس عليه، فخذ هذا الكتاب واقرأه على يد مدرس، واحرص على حفظ تعاريف، احرص على ضبطها. بعده ينصحون بكتاب الورقات، وهذا كتاب الورقات إما المتن للجويني أو النظم العمريطي رحمه الله، لا بأس بأخذه. وهكذا يأتي بعدها المذكرة للشنقيطي يتلوها الرسالة للشافعي رحمة الله عليه. هذه من النصائح التي ينصح بها بعض العلماء في هذا الباب. هناك أيضا فرق بين علم أصول الفقه، فرق بين القواعد الفقهية، وقد مر معنا شيء من ذلك في شرح القواعد الفقهية للسعدي، هو كتاب طي في بابه، وهكذا أيضا يأتي بعدها كتاب القواعد الأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، هو أيضا كتاب طيب للشيخ السعدي رحمه الله. ويأتي بعدها إما القواعد الفقهية لابن رجب رحمه الله، أو ينظر الحال المناسب لها. هذه كلها تدرج في باب الطلب. يأتي بعدها للشخص علم أصول التفسير. علم أصول التفسير يعتبر من العلوم المهمة التي لا ينبغي لطالب العلم أن يتغافل عنها، فمن ذلك مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام رحمة الله عليه. هناك أيضا كتب طيبة في هذا الباب، يعني في باب أصول التفسير. هناك أيضا كتاب في أصول التفسير للطيار، هذا أيضا كتاب الدكتور الطيار، كتاب طيب في هذا الباب. أيضا منظومة الزمزمي في أصول التفسير منظومة طيبة. طيب بارك الله فيكم، هذا بالنسبة لما يتعلق بأصول التفسير، هذه كلها مراحل يمر بها الطالب. طيب معنا من الأمور المهمة علم غريب القرآن، وهذا لابد لطالب العلم أن يأخذه، وهذه تعتبر بعد المرحلة الثانية، هو حرص الطالب على غريب القرآن الكريم. أكثر من ذلك الكتاب المناسب حسب ما يراه معلمه أو شيخه ناصحا له في ذلك، لا بأس أن ينظر الكتب المناسبة في باب علوم القرآن كأسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، هذه كلها كتب تتعلق في هذا الباب. طيب بعد يأتي معنا مسألة الفقه ومتعلقات الفقه. تعرفون أن الفقه من الأمور المهمة لطالب العلم أن يأخذها وأن يتدرج فيها. إذا تمكن الطالب من الأصول بدأ الآن بحفظ شيء من الأحكام، من أحاديث الأحكام. يبدأ الطالب مثلا بعمدة الأحكام، ثم ببلوغ المرام، يقوم بحفظها إتقانها بقدر ما يجد، ويأخذ الشرح على متقن في هذا الفن، ويأخذ بعدها ما تيسر له في علم الفقه وما يتعلق به من علم الفرائض وغيرها. منها لو أخذ وحفظ متن الرحبية فهو أمر طيب. ونستطيع أن نقول علم الفقه وعلى حالتين: الحالة الأولى علم فقه لغرض المعرفة لشيء من أحكام الفقه وتفاصيل الفقه، يحرص على أخذ الكتب الميسرة في هذا الفن، وبإذن الله سبحانه وتعالى الوقت جاءنا يكون في درس قادم نكمل فيما يتعلق بأمور الفقه. وهذه المراحل التي مرت بك وهي مرحلة التأسيس، وتشتمل على القراءة والكتابة ومتعلقاتها، وهكذا أيضا في هذه المرحلة تأخذ كتب ما مر معك المعروفة بكتب التوحيد، فهي أمور مهمة مع ما مر معك من المعرفة والأخذ للقرآن الكريم بإتقان على يد شيخ متقن، وهكذا ما يتعلق بتجويد وعلومه، هذه كلها مرحلة كتأسيس لك تمر عليها. فإذا أتقنت مثل هذا مررت على مرحلة اللغة، إن شئت فقل النحو، واللغة أعم يدخل فيها النحو والصرف والبلاغة والعروض كما سيأتي، ثم تأخذ ما يتعلق بعلم المصطلح حسب ما مر بك. وهنا تنبيهان: التنبيه الأول ليحذر طالب العلم من التشعب في التلقي، لا تتشعب في التلقي، حتى تجد أن بعض العلماء لا ينصحون أن الطالب يتشعب ويخلط في أكثر من علم، مرة هنا ومرة هنا. لا، بالإمكان تمشي بالتدرج، تعلم قراءة وكتابة حتى تنتهي من ذلك بإتقان، ثم تأخذ ما تيسر من علوم القرآن وحفظ القرآن وما تيسر منه حتى تتقن القرآن. وهكذا يأتي بعدها دور علم التوحيد، وهكذا علم العقيدة، ثم تبدأ بالأساسيات في علم اللغة أو في علم النحو، ثم ما تيسر من علم اللغة ككلام عام، ثم تأخذ بعدها ما تيسر في علم المصطلح، ثم تأتي بعدها إلى علوم القرآن كما سمعت، التي هي التفسير وغريب القرآن وما يتعلق بناسخه ومنسوخه وأسباب نزوله، ثم تأتي بعد ذلك إلى مرتبة الأخذ بما ينصح به في علوم المحفوظات من المتون التي ينصح بها. واحرص في كل فن أن تحفظ متنا كما مر معكم بشرطين اثنين: الشرط الأول أن يكون هذا المتن مما نصح به العلماء أن يحفظ، والأمر الثاني أن يكون مضبوطا تأخذه على يد متقن، ويأتي بعدها أن الشخص يأخذ فيما يتعلق بقواعد الفقه وأصوله، ويأتي بعدها علوم الفقه تأتينا بإذن الله في درس قادم.